منصور وفي القرآن موعظة.
الحمد لله المتفرد وحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجلها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله، خالق السماوات العلى، ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى، ونبيه المجتبى، ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضيء والأمر المرضي، على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان، وأظهر به الإيمان، ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك، وما سبح في الملكوت ملك، وسلم تسليما. ثم أما بعد، عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أرحب في بداية هذه الحلقة الجديدة من إيمانيات بالإخوة والأخوات المتابعين لهذه الحلقات، وكذلك أشكر للقائمين على هذه القناة المباركة وفريق العمل إتاحة هذه الفرصة، وأسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. تكلمنا في الحلقة السابقة عن ذكر الله عز وجل، وبينا أن الذكر يعني هو أكبر الأعمال، ونحن نتكلم اليوم عن أفضل الذكر وهو تلاوة القرآن، وأتكلم عن عظمة القرآن وعن حب النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، وما معنى هجر القرآن، ونبين يعني أن الثواب الذي يترتب على هذا العمل الصالح تلاوة القرآن لم يترتب على غيره من الأعمال. فالقرآن يعني هو أفضل الذكر، وكما يقولون كلام الملوك ملوك الكلام، وفضل كلام الله عز وجل على كلام الخلق كفضل الله عز وجل على خلقه. فالقرآن كلام الله عز وجل، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. القرآن هو سبب يعني عزة هذه الأمة، فهو دستورها الدائم، وهو سبب يعني عزتها، وسبب ارتفاع شأنها. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وقال عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تعلمون. ومهما تمسكت الأمة بالقرآن وعملت بالقرآن وحكمت القرآن، فإنها يعني تصير يعني هي لها القيادة ولها السيادة ولها الريادة، ومهما تخلت الأمة عن القرآن تصير في ذيل الأمم وفي ذيل الشعوب، ويتحكم فيها شراذم الخلق وأشر الخلق. فنقول إن القرآن هو يعني سبب رفعة الأمة وسبب كيان ارتفاع شأن الأمة، وقد سماه الله عز وجل روحا وسماه نورا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، لأن الروح به الحياة، فلا يمكن أن تكون هناك حياة بدون روح، ولا يمكن أن تكون هناك هداية بدون النور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال عز وجل أو من كان ميتا فأحييناه، أي بالشرع وبالقرآن وبالوحي، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. القرآن عظيم بكل مقاييس العظمة، عظيم لعظمة من تكلم به وهو الله عز وجل. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وإنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أحب إليه مما خرج منه، وهو القرآن. الله عز وجل تكلم بالقرآن فهو كلام الله عز وجل. كذلك عظيم لعظمة من نزل به الروح الأمين وجبريل عليه السلام على قلبك لتكون من المنذرين. فعظيم لعظمة من نزل به وهو أمين الوحي جبريل، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وبالأفق الأعلى. عظيم لعظمة من نزل عليه القرآن وهو نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك. عظيم أيضا لعظمة الأمة التي نزل إليها القرآن، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وإن كان الجمهور على أن هذه يعني الآية في عموم الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة، هم خير هذا الخير لأنهم مشافهون بهذا الخطاب، كنتم خير أمة أخرجت للناس وخير أمة قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالقرآن نزل إلى هذه الأمة العظيمة التي هي نصف يعني أهل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وقال نحن الآخرون السابقون، آخر الأمم وجودا وأول أمة تسبق إلى دخول الجنة ببركة نبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالقرآن عظيم لعظمة الأمة التي نزل إليها وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن أيضا عظيم لعظمة الزمان الذي نزل فيه، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أشرف شهر في السنة شهر رمضان، وأشرف ليلة إن أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر قيل نزل القرآن يعني جملة واحدة إلى مكان في سماء الدنيا يسمى بيت العزة، ثم نزل منجما على قلب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على مدى سني البعثة 23 يعني عاما. وقيل ابتدأ نزول القرآن في رمضان في ليلة القدر، والآية الواحدة تسمى قرآن والمصحف كله سمى قرآن، فإما أن يراد ابتدأ نزول القرآن في رمضان في ليلة القدر، أو أن القرآن نزل يعني جملة يعني من اللوح المحفوظ يعني إلى بيت العزة في سماء الدنيا ثم نزل منجما على قلب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. القرآن عظيم أيضا لعظمة الزمان الذي نزل فيه، وأيضا لعظمة المكان الذي نزل فيه، فهو إما معظمه إما بمكة وإما بالمدينة، وقليل جدا نزل في بين مكة والمدينة أو في الغزوات خارج مكة وخارج المدينة. فهو عظيم أيضا لعظمة الزمان ولعظمة المكان، وهو أيضا عظيم للسان الذي نزل به بلسان عربي مبين، نزل باللغة العربية لغة أهل الجنة، فنزل بهذه اللغة يعني العربية بلسان عربي مبين. فبكل مقاييس القرآن يعني عظيم، والله عز وجل أقسم والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، فقال عز وجل فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. صبر الله عز وجل يعني يقسم بهذا القسم العظيم على أنه قرآن يعني كريم. وقال عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أي لو نزل على جبل والجبل تفهم يعني ما فيه، فترى الجبل خاشعا متصدعا من خشية الله عز وجل على صلابته، فكيف بقلوب المؤمنين وبأرواح المؤمنين. كذلك قال عز وجل ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلب به الموتى بل لله الأمر جميعا يبين هيمنة القرآن وسلطان القرآن وعظمة القرآن، إن لو أن القرآن من صفته ومن هيمنته ومن سلطانه أن يحرك الجبال وأن يقطع الأرض وأن يكلم الموتى لكان هذا القرآن، وسكت عن الجواب لأنه مفهوم من السياق. لو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى ما قال لكان هذا القرآن، ولكن سكت عن الجواب لأنه مفهوم من السياق، بل لله الأمر جميعا. والقرآن يعني أيضا الله جل يقول عنه هو الذين آمنوا هدى وشفاء، هداية كاملة للمؤمنين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ما قال أقوم في العقيدة أو أقوم في الأخلاق أو في الأداب، ولكن يعني أقوم في كل شيء. فكلما اقترب الإنسان من القرآن وانشغل بالقرآن وعمل بالقرآن فإنه يكون يعني أقوم عقيدة وأقوم إيمانا وأقوم أخلاقا. وإنك لعلى خلق عظيم، سيدة عائشة لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني بينه عز وجل بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، قالت كان خلق القرآن، يعني كان يعني أي أمر وأي خصلة حميدة موجودة في القرآن فهي موجودة في النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأي نهي يعني عن خصلة ذميمة فانتهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان خلقه القرآن، كانت ترجمة العملية والقدوة الحسنة للقرآن، القدوة الحسنة لأمته، لأنه متخلق بأخلاق القرآن التي بينها الله عز وجل في القرآن. فنقول يعني القرآن الذين آمنوا هدى وشفاء، هداية وشفاء لما في الصدور، والصدور بتمرض بنوعين من المرض، مرض الشبهات ومرض الشهوات. والشبهة هي فساد التصور، فساد المعتقد وفساد الفكر، زي فكر التشيع، فكر التكفير مثلا، الأفكار المستوردة الكافرة زي العلمانية والليبرالية والإلحاد وغير ذلك، كل هذا يدخل في الشبهات. وتمرض أيضا القلوب بأمراض الشهوات، والشهوة هي اتباع هوى النفس فيما يخالف شرع الله عز وجل، كالوقوع في الزنا وشرب الخمر يعني مثلا. فالقرآن يعني شفاء لما في الصدور، وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فقال العلماء بأن القرآن يعالج أمراض الشبهات بالأدلة القطعية والبراهين الساطعة. كان عاص بن وائل السامي أحد صناديد قريش وكفار قريش، أتى بعظمة يعني بالية وينفخ هذه العظمة وينفخها ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم أو يحيي هذا الله بعد أن رم، يعني يقول إن العظم هذا بعد أن صار رمادا هل يحييه الله عز وجل مرة ثانية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ويدخلك النار. ونزل قوله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقا، قال من يحيي هذه العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأ أول مرة. فالذي يقول هذا المبنى مثلا أو هذا الاستوديو لو سقط نسأل الله تعالى أن يحفظه، لا يستطيع أحد أن يقيم مرة ثانية. لكن الجواب المنطقي والطبيعي أن نقول إن الذي أقامه والمهندس الذي يعني أنشأه والمقاول والذي يعني جهز هذه التجهيزات في الاستوديو يعني في المرة الأولى قادر ولا شك على أن يعيد مرة ثانية، والمرة الثانية تكون أهون عليه، وكل شيء هين على الله عز وجل، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. أما الله عز وجل يعني يميت نفسا ويحييها ويميت كل الخلق ويحييهم، كل شيء هين على الله عز وجل. فهكذا يعالج القرآن أمراض الشبهات بالأدلة والمنطق الطيب ومخاطبة خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس الذي يستبعد البعث ونشور للإنسان مثلا. نقول له أنتم أشد خلقا أم السماء؟ الكواكب والنجوم والأجرام السماوية مليارات يعني من الأجرام السماوية، ومنها ما هو أكبر من الأرض يعني ملايين المرات. يعني الذي بنى خصرا عظيما لا نستطيع أن نتهمه بأنه لا يستطيع أن يبني حجرة أو يبني شقة. الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يعيد خلق الإنسان يعني مرة يعني ثانية. فهكذا يعالج القرآن أمراض الشهوات والشبهات، ولذلك عندما نسمع القرآن نجد راحة في قلوبنا، لأن القرآن يعالج وينظف القلب من الشبهات، عنده شك في البعث، عنده شك في صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فالقرآن يعالج القلوب من هذه الشبهات. كذلك يعالج القرآن أمراض الشهوات بالتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة. ناس مشغولة بمشاكل المواصلات والتموين وارتفاع الأسعار ومشغولين بالدنيا، وعندما يقرأ القرآن إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، زي الزرع بيبقى نبتة صغيرة ثم يكبر ثم يصير هشيما بعد ذلك ثم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وإن الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون، الحياة الباقية الدائمة. فحب الخطير والذي يمحو على القلب حب الحقير، الإنسان لو انشغل بالآخرة وما في الجنة من نعيم وموعود الله عز وجل لا شك أنه يزهد في الدنيا الزائفة الزائلة. ويوم تقوم الساعة يخسر المجرمون ما لبثوا غير ساعة، يشوفوا يوم القيامة ويشوفوا المدد في الآخرة وكم بقوا في القبور آلاف السنين، وعند ذلك يستيقنون بأنهم ما بقوا في الدنيا يعني إلا عشية أو ضحاها أو ساعة من النهار. فنقول القرآن يعالج أمراض الشبهات وأمراض الشهوات. فلعظمة القرآن أيضا يعني نوه الله عز وجل به في بداية بعض الصور، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، سورة البقرة، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، في سورة الكهف، وفي نهاية بعض الصور كسورة البروج بين عز وجل أنه يعني في لوح محفوظ، أن القرآن يعني في لوح يعني محفوظ. فنقول أيضا الله عز وجل أقسم به في بداية بعض الصور كما قال قاف والقرآن المجيد، صاد والقرآن ذي الذكر، فأقسم الله عز وجل به في بداية يعني بعض الصور، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقرآن كريم. فالله عز وجل يقسم بالقرآن، فورب السماوات والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فهذا لعظمة القرآن. عظمة القرآن أيضا الله عز وجل حفظ هذا القرآن فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، وقال عن الكتب السابقة بما استحفظوا من كتاب الله، فترك حفظ هذه الكتب إلى الرهبان وإلى أحبار اليهود والنصارى، ولكن يعني قال عن القرآن إنا نحن نزلنا الذكر إنا نحن، إن دل على العظمة، ونحن لعظمة الله عز وجل أيضا، نزلنا الذكر، والذكر لا يراد به القرآن وحده بل القرآن والسنة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالله عز وجل حافظ القرآن وحافظ السنة لعظمة القرآن وعظمة السنة. لعظمة القرآن كذلك يسر الله عز وجل، ولقد يسرنا القرآن للذكر في علم المدكر، فيسر القرآن تجد الأعجمي يستطيع أن ينطق ويستقيم لسانه في القرآن، فإذا تكلم كلام خارج القرآن لا يستطيع أن يتكلم بالعربية كما يتكلم بالقرآن. كذلك يعني حفظ القرآن تجد الطفل عنده 10 سنين ويحفظ القرآن كله، هل يمكنه أن يحفظ أي كتاب يعني آخر في هذا السن مثلا؟ لا يمكن. ليه؟ لأن الله جل يسر القرآن، يسر تلاوته ويسر يعني حفظه. من عظمة القرآن أيضا أن الله جل جعله للعالمين، بل للإنس والجن، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فنقول أدلة كلها تدل على عظمة يعني هذا القرآن، وفضل هذا القرآن. القرآن سبب يعني رفعة الأمم كما بينا في بداية الحلقة، وسبب أيضا لرفعة الأفراد الذين يحفظون القرآن، يرتفع بهم القرآن. فورد في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقى نافع بن الحارث بعسفان، وعسفان مكان بين مكة والمدينة، أقرب إلى مكة، وكان قد استخلفه على جعله يعني أميرا على مكة. فقال له: من استخلفت على أهل الوادي يعني مكة؟ قال: ابن أبزة. فسيدنا عمر بيعلم الأمة، فقال له: من ابن أبزة؟ فقال: رجل من موالينا، وطلق العبد والذي كان عبدا فأعتق، يعني أصله عبد. فقال: استخلفت عليهم مولى؟ يقول: انت جبت واحد عبد ولا كان عبد وأعتق وجعلته أمير على مكة. فقال يعني له نافع: إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالقرآن يرفع العبد المملوك حتى يجلسه مجالس الملوك. ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يتقنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. وأول علم طبعا القرآن. فنقول القرآن رفع للأمم، وإنه ذكر لك ولقومك وسوف تعلمون. وأيضا هو رفع للشخص، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأفضل طالب علم طالب علوم القرآن، وأفضل معلم معلم القرآن. ويعني أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أي شرف يعني أعظم من ذلك أن ينسب إلى الله عز وجل؟ هم أهل الله وخاصته، وينمهل بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، أنبياء الملائكة المقربون، السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه عليه شاق فله أجران، يعني أجر القراءة وأجر المشقة يعني في قراءة القرآن، حتى يصير يعني من مع السفرة الكرام البررة إذا صار يعني ماهرا بالقرآن. فنقول الإنسان يعني لا ينسى يعني نفسه من القرآن، يكون له حظ من القرآن. الثواب الذي يترتب على تلاوة القرآن لم يترتب على غير من الأعمال. يعني إذا كان ابن مسعود قال: لأن أسبح الله عز وجل تسبيحات أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله، نقول فإن القرآن الحرف الواحد بسعر، له حسنة والحسنة بعشر أمثالها، كما ورد في الحديث: اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه، الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر، فكل حرف عشر حسنات. يعني صور لو في كلمة فيها عشر حروف بمئة حسنة، كلمة واحدة من القرآن، لو أرى الربع كم في من الأحرف وكم يكون فيه من الثواب لو قرأ جزءا. لو إن الإنسان له ورد يومي مثلا خمسة أجزاء وعشرة أجزاء، كم يسجل في ميزان حسناته كل يوم بتلاوته للقرآن. فلذلك خباب بن الأرط قال لرجل: تقرب إلى الله ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. فما فيش عمل صالح أحب إلى الله جل من الاشتغال بالقرآن ومن تلاوة القرآن. فيقول له: تقرب إلى الله ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. فالثواب الذي ترتب على تلاوة القرآن لم يترتب على غيره من الأعمال الصالحة. القرآن هو حب لله عز وجل، من أحب القرآن فإنه يحب الله، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: من صره أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن، فإن أحب القرآن فإنه يحب الله، فإن القرآن كلام الله. يعني لا يدعي أحد أنه بيحب ربنا عز وجل ويمر عليه اليوم والاثنين والخمسة والعشرة ولا يمسك بالمصحف ولا يقرأ يعني جزءا من القرآن، أو لا يختم مثلا على أقل شيء كل 40 يوم يختم القرآن، ولا يختم القرآن في أقل من ثلاث، لأن هذا يكون على حساب التدبر. فأقصى حاجة الختم القرآن 40 يوما، وأقل شيء 3 أيام، إن هو لا يختمه في أقل من 3 حتى يعطي حقه من القراءة. وكان عثمان بن عفان يقول: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. يعني كلما سلم القلب، كلما أحب القرآن، وكلما انشغل بالقرآن، وكلما يعني أكثر من سماعه ومن تلاوته. وكان ابن مسعود يقبل المصحف ويقول: كلام ربي كلام ربي كلام ربي كلام ربي. تصور لو أن لك يعني إنسان تحبه، وهذا إنسان سافر وانقطعت أخباره فترة، ثم أرسل لك برسالة، فكم يكون فرحك بهذه الرسالة؟ تجعلها في جيبك، وكل فترة تخرج رسالة وتنظر فيها، حتى يعني حفظت الكلمات، فلعلك يعني تقرأ ما بين السطور. فكذلك القرآن، الإنسان بيحب ربنا عز وجل، يعني يحب دائما أن ينظر في كلامه وأن يقرأ يعني كلامه. وكان بعض السلف يقول: إذا أردت أن أكلم ربي دخلت في الصلاة، وإذا أردت أن يكلمني ربي قرأت القرآن. فنقول إن الانشغال بالقرآن وكثرة التلاوة وكثرة السماع يعني علامة على يعني حب الله عز وجل، وهو أيضا علامة على الإيمان. الإنسان يزداد إيمان بسماع القرآن وبتلاوة القرآن. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يعني الإنسان عندما يسمع القرآن يزداد إيمانا، يعني يدل أنه مؤمن صادق ليس منافقا، لأن لا يزيد الظالمين إلا خسارة. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول: أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كافرون. فنقول إن المؤمن يزداد إيمانا يعني عند سماع القرآن، وعند تلاوة القرآن يزداد يعني إيمانه، ويزداد حبه لله يعني عز وجل، ويشتاق لسماع القرآن. يعني لو جلس فترة دون سماع أو دون قراءة، يجد يعني ما يدفعه من داخله يعني إلى يعني سماع القرآن وإلى تلاوة القرآن، فهو يشتاق يعني فعلا إلى القرآن وإلى يعني سماعه، ولا يضيع وقتا من أوقاته. ويسهل جدا في هذه الأوقات الإنسان يكون معه القرآن كاملا يعني على جهاز المحمول، يعني بدلا من النظر في اليوتيوب والأشياء الفيسبوك وهذه الأشياء، يضيع أوقاته فيما لا يعود عليه بالنفع. يسجل عليه القرآن ويسمعه في السيارة وهو في الطريق، يبقى معاه القرآن كاملا بالصوت الذي يحبه من أصوات المشايخ الموثوق بهم، بحيث أنه هو يعني لا يضيع وقتا بدون سماع القرآن كلما وجد إلى ذلك يعني سبيلا. فسماع القرآن يزيد الإيمان ويميز المؤمن الصادق من المنافق، من الذين في قلوبهم يعني مرض. بحسب إيمان الإنسان ينتفع بالقرآن، وبحسب يقظته وعدم غفلته ينتفع بالقرآن. سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه غلاما يعني سمع قوله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فقال الغلام: على قلوب أقفالها حتى يفتحها الله عز وجل. فأعجب عمر بهذا الغلام، فلما استخلف عمر استعمل هذا الغلام. فما هي الأقفال التي على القلوب والتي يعني يفتحها الله عز وجل؟ ظهرنا أقفال الغفلة يعني على القلوب. فإذا فتح الله عز وجل هذه الأقفال عن القلوب، ينتفع الإنسان بالقرآن. ولذلك السلف كانوا يتأثرون بالقرآن. فابن أبي أوفى قاضي البصرة يعني كان يصلي بالناس الفجر بسورة المدثر، فلما بلغ قوله عز وجل: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، أخذته شهقة فمات. فسمع القرآن بأذان يعني واعية وقلوب يعني حاضرة. فهذا إنسان يستشعر القرآن ويسمع القرآن يعني بقلبه. وكان الحسن يعني يكثر من البكاء، فيسأل عن ذلك فيقول: أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي، من لم يكن له مثل تقواهم ليدري ما الذي أبكاهم. ومن لم يشاهد جمال يوسف لا يدري ما الذي آلم قلب يعقوب، من لم يبت والحب حشو فؤاده لم يدري كيف تفتت الأكباد. فنقول أن بحسب إيمان الإنسان ينتفع بالقرآن، فذلك ما يعيش في أجواء إيمانية زي مثلا اعتكاف أو عمرة أو حج أو في الأماكن المقدسة مثلا، يكون شعوره بالقرآن وإحساسه بالقرآن يعني أتم، وتفتح له معاني في القرآن لم تكن موجودة يعني قبل يعني ذلك. فبحسب إيمان الإنسان ينتفع ببركة القرآن وتفتح له معاني القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي يوم القيامة إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وذكر ابن الخيم لهجر القرآن يعني من وقع في واحدة من هذه الخمس وهو هاجر القرآن، أن يهجر سماعه أو تلاوته أو التصديق يعني به والإيمان به، فهذا يعتبر هاجر للقرآن، هاجر سماع وهاجر تلاوة. الذي يقرأ القرآن ولكنه يهجر العمل به، لا يعمل به، لا يتخلق بأخلاقه ولا يتأدب بأدابه، فهو يعتبر هاجر القرآن وهجر العمل بالقرآن. كذلك الذي لا يتدبر القرآن يفكر في الآيات وفي معاني الآيات ويقرأ في التفاسير مثلا وكتب التدبر بحيث أنه هو يفهم يعني أسباب النزول ويفهم معاني الآيات، الذي لا يتدبر القرآن أيضا يعتبر هاجر القرآن. الذي لا يتحاكم للقرآن هو هاجر القرآن، لأن يجب التحاكم إلى القرآن. ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. الأحكام الوضعية والتقاليد والعوائد والعادات يتركون القرآن ويهجرون القرآن للأحكام الوضعية التي هي وضع البشر، وكذلك التقاليد والعادات التي يحكم بها أهل البوادي أحيانا. فنقول هذا أيضا هجر القرآن. النوع الخامس من الهجر هو هجر الاستشفاء بالقرآن. لو مرض مثلا أو عنده مريض لا يرقي مثلا أو لا يقرأ عليه القرآن، فهجر الاستشفاء بالقرآن، يبقى هجر السماع أو التلاوة، هجر العمل بالقرآن، هجر التحاكم إلى القرآن، هجر تدبر القرآن، هجر الاستشفاء بالقرآن، يطلب الشفاء بتلاوة القرآن وبالرقية بالقرآن. فهذه أنواع الهجر الخمسة التي ذكرها ابن القيم، من وقع في شيء منها فهو هاجر للقرآن، وقد يعني يدخل في القضية إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فنقول يعني ينبغي أن نشغل بالقرآن، وينبغي أن نحيي قلوبنا وعقولنا بالقرآن. فنسأل الله تعالى أن يرفعنا يعني يرفعنا بالقرآن وأن ينفعنا بالقرآن وأن يشغلنا بالقرآن. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بقولنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
كتاب الله دستور وقرآن به نور، إذا يتلى يذكرنا.